بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب. سبق الكلام في أنه إذا كان المكلف الحر الذكر غير الهم إذا كان بهذه الصفات يجب عليه الجهاد إلا بأعذار أربعة: العمى، وإذا كان زمنا، أو إذا كان مريضا، أو إذا كان فقيرا يعجز مع هذا الفقر عن النفقة في طريقه وعلى عياله وشراء ثمن السلاح. يقول: وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه، بحيث أنه يحتاج إلى نفقة العيال، إلى نفقة الطريق، يحتاج إلى ثمن السلاح مثلا، بذل له بعد العذر الذي كان عنده قد ارتفع، فيرجع الحكم وهو وجوب الجهاد يرجع عليه من جديد. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب. لو أعطي السلاح مثلا على نحو الأجرة، بحيث أنه بعد ذلك يسلم أجرة هذا السلاح، قال لم يجب، لأنه في الواقع عاجز عن ثمن السلاح فعلا. نعم، هذا يعني يكون بمثابة الدين، يعني أنه يتدين، يعني أنه هل الإنسان يجب عليه أن يتدين؟ طبعا ذاك الدين مختلف، هذا بمثابة الدين، يعني أنه يكلف نفسه شيء، يعني يحصل الاستطاعة، هل يجب عليه أن يحصل الاستطاعة؟ لا يجب. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب. ومن عجز عنه بنفسه، يعني من عجز عن الجهاد بنفسه بأن كان زمنا أو كان مريضا، هو بنفسه يعني يباشر الجهاد لا يستطيع، وكان موسرا وعنده أموال، وجب إقامة غيره. يجب عليه أن يعطي العاجز الذي عجزه عجز مالي، ويعطيه مثلا سلاح، يعطيه مال نفقة حتى يذهب ويجاهد. وقيل يستحب، هذا لم يعرف قائله. وقيل يستحب، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده، لأن هذا أمر هو في قلنا فيما سبق أنه يسقط الجهاد بهذه الأعذار، والفرض أن هذا الشخص متصف بأحد الأعذار فساقط عنه الجهاد. ولو كان قادرا فجهز غيره، لو كان هو قادر على الجهاد بإمكانه أن يذهب بنفسه، لكنه جهز شخصا بأن أعطاه دابة وأعطاه سلاح ونقود وغير ذلك، يقول سقط عنه، هو نفس هذا الشخص الذي جهز الغير هو يسقط عنه، لأنه بمثابة أنه هو كأنه نفسه ذهب، يعني شارك في الجهاد بنوع مشاركة، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هو جاهد بأمواله. يقول: ما لم يتعين إلا إذا كان متعين عليه بأن عينه الإمام كما قلنا، أو كانت المصلحة مصلحة المسلمين تقتضي وجود هذا الشخص، ففي هذه الحالة حتى لو جهز غيره لا يسقط عنه. قال: ويحرم الغزو في أشهر الحرم، الفتح بلاد يحرم في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكانت هذه الأشهر الحرم كان العرب في الجاهلية لا يقاتلون فيها، فلما جاء الإسلام والإسلام هو دين السلم والسلام أقر هذه فجعلها أيضا يحرم القتال فيها، لأن هذا شيء حسن كان موجود في الجاهلية. إلا أن يبدأ الخصم، نعم، إلا إذا كان بدأ الخصم وهم حاربوا، الإنسان ممكن أنه يذب عن بلاد المسلمين فيقاتلهم، أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة. إذا كان هؤلاء لا يرون للأشهر الحرم حرمة، فأيضا يقاتلون. وهناك طبعا قوله جل وعلا: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فبالنسبة إلى هذه الآية كأنما يعني فيها إشارة، إذا هم قاتلوا أنتم قاتلوهم، يعني ما كان محرما عليكم حتى عند المسجد الحرام فهذا يرتفع، ترتفع حرمته. يقول: ويجوز القتال في الحرم. عفوا، بالنسبة إلى الآية الأخرى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأيضا قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وأيضا قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وأما بالنسبة إلى هذه الثانية: ويجوز القتال في الحرم، نشكلها في إيش؟ في الحرم، لا في الحرم، وقد كان محرما فنسخ. لأن الآية هذه الآية: فاقتلوهم حيث ثقفتم، يعني في أي مكان وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وكان محرما فنسخ، لأنه فإن حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قال: نعم، لا، الابتداء بالقتال هذا حرام، وقد كان حرام ثم نسخ. طبعا يعني كما ذكر صاحب الجواهر أنه قال: هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالموادعة أو الكف عن القتال، كقوله: ودع أذاهم، وقوله: لكم دينكم ولي دين، يعني هكذا. فهنا بالنسبة على حسب ظاهر الآية، ظاهر الآية طبعا أنه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فكأنما إثبات عدم القتال. هناك آية أخرى وهي قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأيضا قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة مطلقة في أي مكان، بعد هذه واضحة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني حتى لو كان في الحرم. فهذه الآيات نسخت الآية الأولى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. يقول: ويجب المهاجرة من بلاد الشرك. إذا كان شخص عائش في بلاد المشركين يعني الذي يكون فيه المشركون هم باسطوا أيديهم، يعني الحكومة هي أو الدولة هي دولة، يعني رئيسها أو الملك أو كذا كانوا من الكافرين مثلا، فهذه بلاد الشرك. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يهاجر، لكن هذا إذا كان يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، إذا كان يخاف ويتكتم ولا يستطيع أن يصلي مثلا علانية أو يؤدي الشعائر علانية. قال ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، لكن الهجرة مع المكنة. ولذلك في الآيات الكثيرة مثلا التي يكون فيها بعض الناس يعتذرون يوم القيامة بأنهم كانوا مستضعفين، كانوا في بلاد وكانوا لا يتمكنون من إظهار الشعائر أو من الإيمان، فالله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات أنه كان بوسع هؤلاء أن يهاجروا. قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فيعني يجب الهجرة حتى يتمكن الإنسان من الإيمان والعبادة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يتمكن من الهجرة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل إلى أن هذا هو الطريق إلى مثلا ممارسة الشعائر مثلا، أو ليس عندهم من الفهم الذي يميز أن هذا حق وذاك باطل، فهو عايش في هذا البلد وكما وجد الناس في هذا البلد هو فعل كما يفعلون واتخذ العبادة التي يتخذونها ولم يميز أن هذا حق أو باطل، يعني ليس عنده ذهن يميز ذلك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أيضا قوله جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وورد في بعض الأخبار في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله. فبالنسبة إلى هذا الحديث من فر بدينه من أرض إلى أرض، يعني أعم من أن يكون بلاد الشرك أو بلاد الإسلام، حتى لو كان بلاد الإسلام والإنسان لا يستطيع أن يعني يقيم شعائره وأن يعبد الله فيهاجر إلى البلاد الأخرى وإن كانت تلك البلاد كافرة. وهناك بعض الروايات أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول رجل لا يتمكن من إظهار شعائره في بلاد المسلمين فهاجر إلى بلاد الكفار، أيحل له ذلك؟ قال نعم، ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. يعني هذا كأنما في رجحان، لأن العمدة هو عبادة الله سواء في هذه الأرض أو في تلك، وخير البلاد ما حملك حتى وإن كانت بلاد مقدسة وأنا لا أستطيع أن أظهر الشعائر، صار البلاد الأخرى أفضل من هذه البلاد. يقول مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا. ما دام الكفر باقي فالسبب باقي، فإذا الشرك باقي فالهجرة باقية، لأنه هو سبب للهجرة. وإن كان هناك موجودة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشهورة، وهي أنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن هذا طبعا ليس من طرق الشيعة، بل الثابت من طرق الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني ما دام هناك تكليف هناك هجرة. ومن لواحق هذا الركن المرابطة، من لواحق الجهاد، من ما يجب من يجب عليه الجهاد المرابطة. ما هي المرابطة؟ المرابطة قال وهي الإرصاد، يعني الإقامة في حدود المسلمين لحفظ الثغور، والثغر هو الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الإسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الإسلام، هذا يسمى ثغر، يعني مكان منفذ نحتمل أن المشركين سيدخلون منه وسيهجمون على بلاد الإسلام. أما لو كانت أراضي وعرة جبال يعني لا يمكن يمشي فيها جيش، هذا ما يسمى ثغر. أما إذا أرض منبسطة وسهل أن يعبر منها المشركون إلى بلاد المسلمين هذا ثغر. هناك في هذه الأماكن يرابط، يعني تستحب المرابطة بأن يجلس أناس من المسلمين هناك، من أجل، ليس من أجل الحرب لأنه مو جيش، وإنما من أجل الحفظ، يعني الإعلام، إعلام المسلمين من أجل التمكن من حفظ بلاد الإسلام. يعني هؤلاء يكونون مرابطين طبعا ينظرون، فإذا وجدوا جيش قد أقبل هم لا يستطيعون دفع الجيش، وإنما يعلمون المسلمين حتى المسلمين يأخذون الأهبة، حتى لا يفاجأ المسلمون أنه يعني لا يصبحون إلا وجيوش الأعداء متوغلة داخل البلاد. لا، لا، إعلام للمسلمين، لا لا، هذه ما تسبب الإرهاب. مثلا إذا كان 15 مثلا جالسين على الثغر هذا ما يرهب الأعداء. إعلام للمسلمين. يقول ومن لم يتمكن منها بنفسه، إذا كان شخص هو بنفسه لا يتمكن من المرابطة، قال يستحب أن يربط فرسا هناك، يعني يربط فرس، يعني يجعل فرس هناك بحيث أنه يستفيد منه المرابطون، مو مسألة الربط يعني يقيد بحبل، لا هذا ما في فائدة. مثلا الآن خصوصا في هذا الزمان ممكن أنه يودي سيارة مثلا من أجل ينتفع منها المرابطون، هذا بمثابة الفرس. وهناك بعض الروايات من ضمنها خبر جعفر بن إبراهيم الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول من ربط فرسا عتيقا، يعني عربي خالص جيد، محيت عنه 3 سيئات وكتبت له 11 حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئة. هناك كأنما يعني 3 سيئات يعني في كل يوم، في قرينة الشق هذا الثاني في الحديث، وكتبت له 7 حسنات، ومن ارتبط ايش هذه برزونا، كانما نوع من انواع الظاهر برذون، اي برذونا او برزونا، يريد به جمالا يعني سمعة عند الناس، او قضاء حوائج، او دفع عدو محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له 6 حسنات. فيقول: ولو نذر المرابطة وجبت. لو قال لله علي نذر أن أرابط في الثغر الفلاني وجب، لأن هذا أمر محبوب في الشرع ومستحب كما قلنا، مع وجود الإمام وفقده، حتى مع فقد الإمام. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية موجود، وكان من دعائه لأهل الثغور أنه يدعو لهم، مع العلم أن هؤلاء هل ذهبوا بإذنه، بإذن الإمام؟ ما ذهبوا بإذنه، لكن نفس العمل مستحب في حد ذاته، لأنه في حفظ لبلاد الإسلام وللمسلمين. ولو نذر، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين، مثلا يصرف أموال على المرابطين، وجب على الأصح، لأنه هذا أيضا في وجه من وجوه الطاعة والخير. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية، وقيل يحرم سيأتي، وقيل يحرم ويصرفه في وجوه البر، يصرفه الآن هو نذر، هذا المال الذي نذره يصرفه في الطاعات على الفقراء على المساكين، إلا مع خوف الشنعة، إلا إذا خاف أنه يشنع عليه ويتحدث الناس عنه بأنه ترك الوفاء بالنذر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج هذا إلى المرابطين. قال: والأول أشبه، أنه واجب على الأصح. بالنسبة إلى الشيخ رحمه الله ذهب إلى أن هذا حرام لخبر علي بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني. أبو جعفر الأول هو من؟ الإمام الباقر. إذا قيل قال أبو جعفر يعني الإمام الباقر، بعد ما في الأول، أبو جعفر الثاني الإمام الجواد، الإمام الجواد هو أبو جعفر. قال: إني، كتب الإمام هكذا: إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا، يعني مكان قريب من سواحل البحر، مما يرابط فيه المطوعة الذين هم متطوعون، يعني نحو، يعني قريب من مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني، ونذر أنه يخرج، أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله، يعني قل لي حتى أنا أعمل أصير إلى ما تقوله. فكتب عليه السلام إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك، إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. فهنا هذه يعني إذن يحرم أنه لا تصرفه، بينما يقول والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعد المذهب من أنه يستحب صرف الأموال في المرابطين وإعانة المرابطين، وينعقد النذر بذلك، وأما بالنسبة إلى هذه الرواية فهذه موردها يختلف، لأنه أراد هذا النذر أنه هو يخرج بنفسه، وهذا غير ما نحن فيه. فنفس الشيخ رحمه الله يعني استدل به في غير محله. وأما مسألة الذي قلنا أنه لو نذر أن يخرج بنفسه وجب، طبعا هناك روايات موجودة تعارض هذه الرواية فتقدم عليها. قال ولو آجر نفسه، مؤجر، ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها. لو كان شخص استأجره للمرابطة، مثل مثلا الآن السلطان استأجر مثلا بعض المؤمنين للمرابطة وهو وافق، يعني مثل ما يقول مثل ما نعبر الآن توظف في الوظيفة هذه، قال وجب عليه القيام بها، لأنه كما قلنا أمر في حد ذاته مستحب. ولو كان الإمام مستورا، وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله، وقيل إن وجد المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها. الآن هو لما استأجر الإجارة طبعا كأنما هي طبعا بين طرفين، هذا الذي استأجره، لأنه قلنا فيما سبق أنه إذا كان الإنسان هو قادر أو ممكنه يصرف هذه في المرابطين، من ضمن الصرف المرابطين أنه يستأجر شخص يرابط. يقول إذا ذاك المستأجر وجد المستأجر موجود، المستأجر يرد عليه أجرته ويفسخ الإجارة، أو لا وجد ورثته يقول هذا فلان استأجرني المرابطة أنا لا أريد المرابطة، هذه الأموال التي أعطاني إياها. إن وجد المستأجر إن وجد المستأجر المستأجر أو وجد ورثة المستأجر ردها، رد الإجارة وإلا قام بها، أو رد المرابطة المستأجرة وإلا قام بها. هكذا قيل، والأولى الوجوب من غير تفصيل، لأن هذا عقد صحيح لازم ولأمر راجح شرعا فيجب الوفاء به والالتزام به، أوفوا بالعقود. أما بالنسبة إلى الركن الثاني، قال في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، وفيه أطراف. الطرف الأول من يجب جهاده، نجاهد من؟ ثاني في كيفية قتال هؤلاء، كيف نقاتلهم؟ الثالث في الذمام، يعني في الذمة. أما بالنسبة إلى الطرف الأول في من يجب جهاده، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول البغاة على الإمام من المسلمين، البغاة يعني الذين بغوا وخرجوا على الإمام المعصوم المفروض الطاعة المبسوط اليد مثل أمير المؤمنين عليه السلام، فهؤلاء خرجوا عليه، طبعا مثل الخوارج، مثل أهل صفين، أهل الجمل، هؤلاء بغاة. ولذلك كثير حتى من علماء أهل السنة يقولون أن بالنسبة إلى أهل الجمل كلهم هالكون إلا من ثبتت توبته، مثل عائشة وطلحة والزبير مثلا. وبالنسبة إلى أهل الصفين كلهم هالكين، هذا كما مثل ابن أبي الحديد يذكر هذا المعنى أيضا، إلا من ثبتت توبته. فالبغاة هؤلاء بغاة، يعني خرجوا على إمام زمانهم الذي تمت بيعته، تمت خلافته يعني بصورة صحيحة، وهم البغاة على الإمام من المسلمين، وهؤلاء هم مسلمون. هذا الصنف الأول نجاهدهم تحت راية الإمام عليه السلام وأهل الذمة. أهل الذمة يعني الذين يكون بينهم وبيننا ذمة، سيأتي في مبحث الذمام. يعني هؤلاء هم أهل الكتاب، يعني يهود أو نصارى أو مجوس، أرادوا السكن في بلاد المسلمين، فهناك شروط تملى عليهم، أنهم مثلا لا يتجاهرون بالمنكرات، ولا يبنون كنائس، ولا يكون كنائسهم أعلى من مساجد المسلمين، ولا يكون صوت الناقوس أعلى من الأذان، ولا يزنون بنساء المسلمين أو يلوطون بصبيانهم أو غير ذلك من الأشياء. هذه طبعا ويدفعون أيضا الجزية، فإذا تمت هذه الشرائط يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يعني هم آمنون، يعني حرمت على المسلمين أموالهم ودماؤهم وأعراضهم. هؤلاء إذا أخلوا بشرائط الذمة يجب جهادهم، أما ما داموا ملتزمين بشرائط الذمة لا، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قالوا أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة. الصنف الثالث ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار. أيضا الكفار عموما يجب جهادهم تحت راية الإمام المعصوم كما سيأتي. قال وكل من يجب جهاده. الآن إذا قلنا هناك بغاة موجودين بغوا على الإمام، فالواجب على المسلمين النفور إليهم، واجب كفائي، فينفر من يكتفى به، فإذا نفر من يكتفى به سقط عن الباقين. إما لكفهم، هؤلاء البغاة لكفهم عن بغيهم، وإما لنقلهم إلى الإسلام مثل اليهود والنصارى والمجوس أو أصناف الكفار الآخرين. فإن بدأوا، لا الآن هم بدأوا بالحرب، الكفار بدأوا بالحرب، فالواجب محاربتهم. وإن كفوا، لا يحاربون، مسالمين، وجب الجهاد بحسب المكنة، بحسب الإمكان. إذا كان يمكن جهادهم في كل عام مرة يجاهدون في كل عام مرة. قالوا أقله في كل عام مرة، أقل شيء. وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، مثل الآن في ظروفنا الفعلية المصلحة تقتضي مهادنة الكفار بلا إشكال. وإلا الآن يعني لو أنه سيحارب المسلمون سيحاربون الكافرين، ما بتتحقق النتائج التي تراد من هذا الجهاد، بالإضافة ستتكالب الدنيا على المسلمين، ستتكالب الدنيا، لأنه الآن إذا جاي المسلمون مثلا سيتوجهون إلى أوروبا، مثلا يفتحوها، كل أوروبا ستجتمع، أمريكا وروسيا وجميع البلاد الأخرى، لأنه يعرفون أن هذه المسألة يعني سيأتي الدور إليهم في فتح بلادهم. فإذا كانت المصلحة تقتضي المهادنة يجوز المهادنة، لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام. الإمام هو الذي يقرر الصلح والحرب، السلم والحرب هو الذي يقرره الإمام، أو من يأذن له الإمام بالإذن الخاص لا بالإذن العام. لأن الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى هؤلاء وإن كانوا نواب للإمام، لكن لم يؤذن لهم في الحرب والسلم، طبعا بناء على عدم ثبوت ولاية الفقيه المطلقة. أما إذا قلنا أنه الفقيه له مال الإمام ذاك شيء ثاني. الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب. الآن فهمنا من يجب جهاده، كيف نجاهد هؤلاء؟ قال: والأولى أن يبدأ بقتال من يليه، يعني الأقربون أولى بالمعروف. يشوف الذي هو قريب منه أولا كما سيأتي، يعني ليس المسألة مسألة حرب مباشرة. أولا الدعاء يدعوهم إلى محاسن الإسلام ويبين لهم قانون الدين ونظام الإسلام، ما قبلوا بعد ذلك يعرض عليهم الجزية، إذا ندفعوا الجزية، ما قبلوا إذن بعد ذلك الحرب. وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والأولى أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا. إذا كان البعيد هو الخطر فذاك يبدأ بالخطر أولا ويترك الأسهل. طبعا قد يقول قائل: شلون يعني الآن كل عام مرة أو هذا أقل شيء، وبالنسبة إلى أنه يبدأ بقتال من يليه إذن هؤلاء المسلمون يعني لا تؤمن غائلتهم، يعني قوم حرب، ليس دينهم دين السلام. طبعا لا يخفى أنه أولا المسألة ليست مسألة البدء بالحرب، أولا الدعاء إلى الإسلام، إذا أسلمتم أنتم سالمون، هذا شيء. الشيء الثاني أنه يعني ما حصل إسلام يصير ضغط مالي، يدفعون الجزية، هذا الضغط المالي ربما يسبب الإسلام، لأنه إذا أسلم بعد ما بتكون جزية، فهذا يكون فيه نوع ترغيب إلى الإسلام، ترغيب سلمي كما يقولون. ثم بعد ذلك الحرب. لكن نجي في النقطتين الأخيرتين، ليش جزية إذا كان إنسان لا إكراه في الدين، إنسان ما يريد أنه يسلم، فلماذا تؤخذ منه الجزية أو يحارب؟ نقول المسألة ليست مسألة شخص متعلقة بشخص هو لا يريد الإسلام وانتهى، وإنما المسألة متعلقة بملايين من الناس المساكين المستضعفين في تلك البلاد. فكأنما يعني هؤلاء المستضعفين لا بد أن يخلصوا من تلك الحكومة الكافرة المستولية عليهم، التي تفرض مثلا غير الإسلام على أهل تلك البلاد. فكأنما هذا نوع تخليص إلى أولئك المساكين الذين هم في تلك البلاد، والحرب للذين هم يتولون يعني يأبون هذا النوع من الخلاص لهؤلاء المساكين، فيعني يكون بهذه الصورة، لا صورة يعني إبادة أو حرب أو مثلا نوع شراسة أو عدم سلام مثلا بين المسلمين وبين غيرهم. قال: ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون. إذا كان المسلمون قلائل والعدو كثيرون يتربص، يعني ينتظر حتى يحصل عند المسلمين القوة على مواجهة الأعداء، حتى تحصل الكثرة للمقاومة، ثم يجب المبادرة، ولا يبدأون أو ولا يبدأون بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام. هنا ذكر يعني الدعاء إلى محاسن الإسلام، يعني أننا ندعوهم إلى أولا الشهادتين يتحقق الإسلام منهم، وندعوهم إلى الالتزام بالأحكام الشرعية بالعبادات بالأمور الاجتماعية، بالأمور الأخلاقية، بالأمور التي فيها منفعة يعني عامة مثلا ومنفعة خاصة، فندعوهم إلى هذه الأشياء، ويكون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه، يعني لا يكون أي إنسان يدعو كيف شاء. يعني ممكن نقول أنه يبدأون يعني الكافرون، لا يبدأ الكافرون إلا بعد أن ندعوهم، أو ولا يبدأون يعني المسلمين لا يبدأون بالجهاد إلا بعد الدعاء، بعد أن يدعو أولئك إلى محاسن الإسلام. قال: ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها. إذا كان هؤلاء القوم يعلمون بالإسلام ويعلمون بمحاسن الإسلام، فبعد لا داعي إلى أننا ندعوهم، لأننا نخبرهم بشيء هم يعلمون به. ولا يجوز الفرار. الآن لما يحصل الحرب بين المسلمين وبين الكافرين، فهل يجوز للإنسان أن يفر؟ يقول لا يجوز، لأن هذا الفرار يوقع الخلل في جيش المسلمين. إذا واحد فر سيفر الثاني والثالث والرابع فينهزم الجيش. قال: إذا كان العدو على الضعف من المسلمين، يعني إذا كان العدو ضعف المسلمين، يعني المسلمين مثلا 20,000 ذلك 40، إذا كان ضعف المسلمين لا يجوز الفرار، أو أقل من الضعف مساوين مثلا. أما إذا أكثر من الضعف لا مانع، إيكم منكم 100 كذا صابرة أو صابر يغلبوا 200، أو مثلا 1,000 يغلبوا 2,000، أما ما زاد لا، يعني الإنسان في سعة. إلا لمتحرف. متحرف يعني منتقل من حالة إلى حالة أفضل، يعني انحرف من حالة إلى حالة أفضل، كطالب السعة. يعني الآن إنسان يقاتل وهو في مكان ضيق، فيحاول أن يفر من هذا المكان ويذهب إلى مكان ثاني الذي هو أوسع، يكون أكثر تمكن من القتال. أو موارد المياه، لا الآن هو يحارب ووصل إلى مكان وعلم أن هذا المكان فيه مورد مياه، يهرب حتى يذهب إلى ذلك المكان ليستولي على مورد الماء. أو استدبار الشمس، الآن لما يقاتل والشمس في عينيه هل تسبب له طبعا الضيق، ما يتمكن من الرؤية جيدا، فيحاول يفر حتى يكون من ذلك الجانب الذي تكون الشمس خلفه. أو تسوية لامته. تسوية الدرع، إذا كان الدرع ليس مثلا سيسقط أو مو ثابت تمام، فيفر حتى يسوي اللأمة وهي الدرع. إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة، يعني إذا كان الآن هو يحارب ووجد أن هناك كتيبة جاية للمسلمين، فهو يفر حتى يذهب إلى تلك الكتيبة ويكون معه، هذا متحيز إلى فئة. قليلة كانت هذه الفئة أو كثيرة، كتيبة ضخمة أو لا، 5 أشخاص جاءوا فهو سينضم معهم حتى يكونون قوة واحدة، يعني تكون أكثر إرهاب إلى الأعداء. ولو غلب عنده الهلاك، إذا لا يعني وجد أنه المسلمين في حالة ضعف، يعني كأنما الدائرة تدور عليهم فهم سيهلكون، قال لم يجوز الفرار. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله والعلامة، يجوز الفرار، إذا خشي الهلاك لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإذا كان غلب عنده يعني اطمئن، صار عنده أغلب الظن يعني رجح أنه سيهلك، هذا إلقاء بالنفس التهلكة إذا يستمر. قال والأول أظهر أنه لا يجوز الفرار وإن غلب عنده الظن لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني هنا إما أن نرجح الإطلاق الموجود في الآية الثانية إذا لقيتم فئة فاثبتوا سواء غلب عندكم الهلاك أو لم يغلب، لأن الآية الثانية مطلقة، أو نجعل فنقول ماذا إذا نعمل نأخذ بالإطلاق أنه لا يجوز الفرار، أو لا نخصص الآية الثانية بالأولى، أو نقيد الآية الثانية بالأولى نقيدها، لأن هناك إذا لقيتم فئة فاثبتوا إلا إذا كان حصلت هلكة فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالآية الأولى مقيدة للآية الثانية. قال وإن كان المسلمون أقل من ذلك، يعني أقل من النصف، لأن إذا كان الكفار ضعف ما يجوز الفرار، إذا يعني المسلمين نصف، إذا أقل من النصف قال لم يجب الثبات، ولو غلب على الظن السلامة تحب، إذا لا أغلب الظنه يجد أن المسلمين فيهم قوة وإن ذلك فيهم كثرة، هؤلاء ثلث أولئك، لكن اطمئن أنه المسلمين سيغلبون إن شاء الله، فيستحب له الثبات. وإن غلب العطب، قيل هذا العلامة في المنتهى، يجب الانصراف، يعني يجب الفرار، لأنه أولا المسلمين قلة أقل من النصف، والشيء الثاني غلب العطب، غلب الظن العطب. وقيل هذا لم يعرف قائله يستحب، وهو أشبه أنه يستحب، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، يعني الكافرين كانوا اثنين يحاربون واحد، فهل يفر أو يثبت؟ قال لم يجب الثبات، لأن ذاك الكلام في مسألة الجيش إذا ضعف، أما إذا واحد واثنين لا، لأن مع ذلك حتى لو كان الجيش ذاك ضعف الحرب سيكون واحد وواحد، أما هنا لا، اثنين من الكافرين يحاربان واحدا من المسلمين، قال لم يجب الثبات. وقيل يجب وهو المروي في الجواهر في المجلد 21 صفحة 58 في رواية الحسن بن صالح، في الجواهر مكتوب الحسين بن صالح، والموجود في غير الجواهر الحسن عن الصادق عليه السلام أنه قال من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر يعني فقد فر الفرار المحرم، يعني لأنه يحرم الفرار من الزحف، من فر من اثنين من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، يعد من الذين فروا في الزحف، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر، يعني لم يفر الفرار المحرم. يقول هنا قال وقيل يجب، يعني يجب الثبات على طبق هذه الرواية وهو المروي. قوله قيل وهو المروي هذا مشعر بأنه لا يذهب إليه، لذلك هو قال لم يجب الثبات، لأن رواية الحسن بن صالح ضعيفة. ولذلك كلمة للشيخ البهائي رحمه الله يقول كل حسن صالح، يعني من أصحاب الأئمة إذا تجد الحسن مثلا الحسن ابن محبوب، الحسن ابن علي ابن فضال مثلا، كل حسن صالح إلا الحسن ابن صالح، هذا ليس بصالح، قول الشيخ البهائي رحمه الله. يقول ويجوز محاربة العدو بالحصار، نحاصر العدو ما يخالف. طبعا الحصار بحيث أنه يمنع الداخل والخارج، مثل ما يقولوا حصار اقتصادي مثلا، يمنع إدخال الأطعمة، يمنع أي شيء. ومنع السابلة، السابلة هي الطرق المختلفة الذاهبة والجائية، يعني في طريق رايح يخرج منه وطريق جاي يدخل من إلى البلد منه، يقول هذا يمنع، يقطع، يعني يمنع أحد من الخروج ومن الدخول، يجوز ذلك. وبالمجانيق، المنجنيق طبعا معلوم أنه حصى ضخم يجعل على خشبة مثلا، يلقى عليها ثقل فتنفلت إلى البلد، تضرب البلد ما يخالف، مثلا خصوصا إذا كان يضرب الحصن، مو مثلا يضرب الأطفال والنساء داخل مثلا. مدفعية نفس الشيء زي المنجنيق، لكن يضرب الجيش، يضرب الحصن مثلا. وهدم الحصون والبيوت، مثلا يجي بدبابة بشيء يضرب الحصن هدمه أو بيوت يهدمها، طبعا إذا كان القتال يقتضي ذلك. وكل ما يرجى به الفتح، أشجار مثلا تقلع مثلا، غير ذلك مما يرجى به الفتح يعمل. ويكره قطع الأشجار إذا كان أشجار يأتي لها المسلمون يقطعوها ويحرقوها، ورمي النار، لأن أيضا المنجنيق تارة تلف أشياء من قماش أو كذا تغمس بالنفط وتشعل وترمى في الداخل، هذا مكروه. وتسليط المياه، مياه قوية تسلط على الحصن على الداخل بحيث أنه يسبب مثلا غرق أو غير ذلك، يقول هذه مكروهة إلا مع الضرورة الحاجة، يعني الفتح يقتضي ذلك، بعد هذا من باب لا حول ولا قوة. ويحرم إلقاء السم، إلقاء السم مثلا في الآبار أو هنا طبعا ذاكر ويحرم بإلقاء، الموجود في جواهر إلقاء، فهنا إلقاء السم مثلا في العيون في الآبار في الأنهار هذا يحرم. طبعا إذا كان هذا يحرم من باب أولى إلقاء الغازات الكيميائية مثلا، أو مثلا الجرثومية، الجرثومية يعني هذه أشياء شو اسمه، عبارة عن جراثيم تسبب أمراض مثلا فتاكة. وقيل هذا القول للشيخ والإسكافي وهو ابن الجنيد، ونسب إلى الأصحاب. قيل يكره، يكره إلقاء السم، قال وهو أشبه، لأنه طبعا باعتبار أن موجود وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل عليكم السلام ترهبون به عدو الله وعدوكم أيضا واقعدوا لهم كل مرصد وأيضا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فجميع هذه الأمور يعني على حسب ظواهر الشرع أنها تجوز غاية الأمر لأنه فيها نوع فتك عام أو دمار شامل كما يعبروا فيكون هذا مكروه ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان نعم فإن لم يمكن الفتح إلا به لو لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السم يقول جائز ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم تترسوا يعني مسك الصبيان يمسك الصبي أمامه ويحاربك فهو يصل إليك وأنت لا تصل إليه لأنه حمى نفسه بالصبي أو بمرأة أمامه يقول كف عنهم لأنه أنت إذا تريد أن تحاربه لا بد من قتل الصبي أو المرأة يكف عنهم إلا في حال التحام الحرب إذا التحمت الصفوف وازدحمت الألوف ففي هذه الحالة بعد ما في تترس بالنساء ضرورة الحرب تقتضي أنه يقتل النساء إلا في حال التحام الحرب وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين مسلمين دروع بشرية زي ما يقول فجعلوها أمامهم بحيث أنه يحمي نفسه يقول لا إذا التحمت الصفوف بعد مو مهم وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك لكن إذا يمكن جهادهم بطريقة أخرى كف عنهم بلا إشكال حماية للنساء وللصبيان وللمسلمين الأسرى ولا يلزم القاتل دية الآن لو هذا حارب وقتل مسلما متترس به هل يلزمه الدية؟ يقول لا يلزمه ويلزمه كفارة ويلزمه كفارة لأنه عمومات عندنا من قتل مؤمنا متعمدا كذا فجزاؤه هذا طبعا ليس بمتعمد يعني هناك ضرورة شرعية لكن هناك كفارة غير الدية وهي عتق رقبة مؤمنة قال وفي الأخبار ولا كفارة في الروايات لا توجد حتى كفارة وذلك في خبر حفص بن غياث قال كتب بعض إخواني إلي أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ والأسارى من المسلمين والتجار يعني من المسلمين مثلا فقال تفعل ذلك ولا تمسك عنهم لهؤلاء يعني إذا اقتضى ما تمسك عن أولئك لهؤلاء النساء وكذا ولا دية عليهم ولا كفارة هذا موجود الخبر في الجواهر المجلد 21 في صفحة 65 في آخرها خبر حفص بن غياث طبعا هنا ولا كفارة هو يعني الموافق للاعتبار لأن الإنسان لما بيحارب وأسير يقول أنا ليش لأقتله وأكلف بالكفارة فهذا لا يجعل إقدام عند المحاربين لأنه يخشى من الدية والدية مي سهلة يعني كفارة عتق رقبة مؤمنة ولو تعمده الغازي هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.